ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله وعلى وصيك ولي الله أمين الله في أرضه وحجته على وعلى آلك الطاهرين المظلومين المضطهدين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ورد في الرواية أن الإمام الحسين عليه السلام في مثل هذه الليلة عند رأس والده فقال له أمير المؤمنين: بني حسين ادن مني فدنا من أبيه. وضع الإمام يده على قلب الحسين قائلا: بني حسين أسكن الله روعتك وهدأ الله وحشتك وأجزل لك الثواب. بني حسين لا يومك يومك يا أبا عبد الله. فأجهش الحسين بالبكاء قرحا عينا حسين من بكاء وينادي: وعليا وأبا. انت بعد صيح: وأبا أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. قرحا عينا حسين من بكاء وينادي: وعليا وأبا. ينظر الرأس وقد سالت دماؤه أصفر اللون به حل الحمام يا علي كل ما كان وما سوف يكون ناح للمطروح من سم الخؤون ضعف الكرار عن فتح العيون مو قادر الإمام ضعف الكرار عن فتح العيون يقبض الرجلين يومي بالكلام يا علي فانحنى الابن على الرأس الخضيب سائلا والبيت يعلوه النحيب اسمع سؤال الحسين أطبيب الدهر يحتاج الطبيب أطبيب الدهر يحتاج الطبيب بعد عينيك على الدنيا السلام يا علي دون عزم ليث بدر وحنين سوى وضع الكف على قلب الحسين ايش قال رب صبره بحق الطيبين فاطم والمصطفى خير الأنام دارت الأيام كالإمام المرتضى بعد سنين مسح السبط على قلب حزين منه هذا القلب يا مؤمن قائلاً بنت أمير المؤمنين رب صبرها على رزء الكرام يا علي يا علي سترى سترى ما أدري تتحمل لو لا سترى شمرا غدا يفر الوتين أيوا إماما سترى شمرا غدا يفر الوتين وبنفس السيف يدميها اللعين وبنفس السيف يدميها اللعين أين الغيارة يوكز الخصر يسارا ويمين يوكز الخصر يسارا ويمين ورثت من أمها ضربا لآم يا علي الإمام مطروح على فراشه تدنى حسين يا مراس الأبو منا ثقل همه يقل له بويا بفراقك يا بويا من بعد عينك فراقك القلب حسينك ألمه يا أبا عبد الله إيش عندك ويا والدك قال إذا رأسك يا بويا انصاب أنا راسي بالحجر ينصاب وانت بالصلاة تهوي وأنا ارتمي بالتراب انت بالصلاة تهوي وأنا أرتمي بالتراب يا أبويا وإذا من طبرتك دمك يصبغ يا الأبو المحراب ابنك في ظهر عاشر يسيل من النحر دمه ويلي ويلي راسي تدري يا أبويا من راسك أشد وأعظم على راس الرمح راسي ومن نظراس تتهشم إيه تتهشم وظل بكربلة مرمي وتدوس خيول ما ترحم وسهم من حرملة بجبدي ونزع من القفا سهم بعد يا أبا عبد الله قال إذا نسوانك الليلة تركت وياهم وياهم تركت أشبال أنا بموتي ترى النسوان بيهم يختلف هالحال عدهم ما تظل رجال يا أبويا عدهم ما تظل رجال بس عليل بيد أحبال تظل خيام محروقة بالنيران متضرمة الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيد البلغاء والمتكلمين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا تدخلن في مشورتك بخيلا فإنه يعدلك عن الفضل ويعدك بالفقر ولا جبانا فيضعف الأمور ولا حريصا أن يزين لك الشر بالجور فالبخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد ورحم الله من ذكر القائم من آل محمد نهيب بالإخوة المؤمنين مراعاة ظروف الناس وعدم الوقوف أمام البوابات والكراجات لأنه ربما يكون عند المار حالة طارئة شيء مستعجل فنحن لابد أن نقدر هذا الأمر أيضا ولابد أن نلتفت إلى نقطة أنك بمجيئك هذا تحصل على الثواب لكن إذا كان يتعارض مع أذية مؤمن أو تعطيل في قضاء حاجة مؤمن فمشكلة فنرجو الالتفات إلى هذه النقطة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ورحم الله من صلى على محمد وآل محمد. أمير المؤمنين عليه السلام عودنا على أن علمه كنز من الكنوز التي أنعم الله بها علينا، ولا بأس أننا نفتتح كلام أمير المؤمنين عليه السلام بواحدة من القضايا الهامة التي يحتاجها الإنسان على الصعيد الشخصي والأسري والاجتماعي، لما في هذه القضية من الأثر الكبير على رؤية الحقائق كما يريدها الله تبارك وتعالى. هذه القضية هي قضية المشاورة. المشاورة حينما يعرض الإنسان أمره على الآخرين فيعطونه رأياً أو اقتراحاً أو ما شابه ذلك، يعني مداورة القضية بين أفراد وأشخاص، هذه العملية تسمى مشاورة، وما ينتج عنها استشارة. هذه الاستشارة من آثارها ومن فوائدها تقويم العمل، الرؤية الواضحة، كون الإنسان لا يقدم على خطوة إلا وهو متأكد من هذه القضية. ربما تشتبه علينا الأمور حينما نستدل ببعض الآيات، وأمرهم شورى بينهم، أو قول الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، ثم نخلط بين الأمور، لماذا لا تكون الخلافة شورى ولماذا لا تكون الإمامة شورى. لو رجعنا إلى الأمر وإلى الآيتين لوجدنا أن القضية ليست ناظرة إلى مسألة الإمامة والخلافة، لأن الآيتين تتحدث عن المشاورة في الأمر بما يخص الناس لا ما يخص الله تبارك وتعالى. أنا لا أستطيع أن أتصرف فيما يختص بالله جل وعلا، أنا لا أستطيع أن أختار الملك الذي يقبض روحي، ولا أستطيع أن أختار لي المرتبة التي أنا أريدها في الجنة، ولا أستطيع أن أتصرف في كيفية موتي، ولا أستطيع أن أختار نبيا ولا وصيا ولا غيره، لأن هذه من الأشياء التي يختص بها الله تبارك وتعالى، حتى أنبياؤه لا يتدخلون فيها وليس لهم مقدرة على اختيار الأشياء. وأكبر دليل على ذلك، وإن لم تبلغ فما بلغت رسالته. إنما المشاورة والشورى بالمفهوم القرآني هي ما يختص به الناس. تارة على المستوى الشخصي لدي مصير، لدي مستقبل، ربما تنقصني الخبرة، ربما تنقصني وضوح الرؤية، فآتي لأهل الخبرة، أطرح عليهم موضوعي، أدخل يا جامعة يا تخصص، هذا مؤهل كذا، ما هي الطريقة التي أنا أفتتح بها حياتي، أستشير في اختيار الزوجة، أستشير في بناء بيتي، أستشير في حتى صداقاتي، أستشير حتى في جميع مجالات حياتي، الأشياء اللي أنا أحتاجها حتى مع الله تبارك وتعالى. لماذا يأمرنا أهل البيت عليهم السلام باللجوء إلى أهل الفضل وأهل العلم حتى يعلمونا أي الطرق نسلك وأيها أقرب وأقصر؟ حتى مع الله نحتاج أن نستشير ونحتاج أن نتشاور. إذن التشاور بإمكانه أن يجعل الإنسان ذا حكمة. أولاً يكون حكيم باعتبار كثرة المشاورة تولد الآراء الصائبة، كثرة المشاورة تولد الرؤية الواضحة، هذا واحد. اثنين، تكون عند الإنسان خبرة بمجريات الأمور. لكن الإمام عليه السلام حينما جاء يعالج مسألة التشاور بين الناس، سواء كان المستشير رجلاً أو امرأة، قال هناك ثلاثة أشخاص لا تشاورهم ولا تدخلهم في مشورتك، سواء كنت بمفردك أو كنت في أسرتك أو في عملك مؤسستك أو في عملك الاجتماعي. هالثلاثة الأشخاص هذولا لا تستشرهم، لأن عواقب استشارتك إياهم وخيمة جدا. قال الإمام عليه السلام ولا تدخلن في مشورتك بخيلا فإنه يعدلك عن الفضل ويعدك الفقر. شنو معنى يعدلك عن الفضل؟ هذا إذا كنت تريد أن تعطي وتغدق هو يمنعك، فلا يكون لك فضل لا على من هو أقل منك، لا على الضعفاء، لا على المساكين. ويعدك الفقر لأن الله تبارك وتعالى أعطاك نعمة وأنت منعتها فيسلبها الله منك أو يرفع بركتها عنك. هنا الإمام يريد أن يلفتنا إلى نقطة مهمة. أنا حينما أكون ذا خيرين وذا فضلين، مو شرط يكون عندي مال، ترى يكون عندي علم، ترى يكون عندي خبرة في مجال من المجالات، حينما أقتصر بذلك على نفسي ولا أعلم، الله يرفع البركة من هذا كله. البخيل يقول لي لا ما عليك من هذا، ليش تعطي، ليش تسوي، ليش تفعل، وبعد ذلك ما يصير لك فخر في نعمتك التي أعطيت إياها. إذن هذا له أثران، يسلب الفضل منك. والأمر الثاني يعدك بالفقر. الفقر مو شرط زوال النعمة إطلاقا، لا، زوال بركتها، أنت ما تستفيد منها على كثرتها. لذلك البخلاء ليس لهم دور في الاستشارة، لا تشاور البخيل على الإطلاق، لأن البخيل دائما يسيء الظن بالله تبارك وتعالى. مو شرط أن يتلفظ بأنه يسيء الظن بالله، ليش تمنع العطاء، ليش تمنع البذل؟ لأنه يخاف فوتها. كلمة رائعة للإمام زين العابدين عليه السلام، إنما يعجل من يخاف الفوت. هذا البخيل واحدة من صفاته يعجل، وبالتالي لا يمكنه أن يعطي بل يمنع، وهذا مو من صفات المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وآله لا ينبغي أن يكون المؤمن بخيلا ولا جبانا. البخل صفة سيئة ذميمة جدا، وهذا الإنسان لا يمكن استشارته لأنه فاقد الشيء لا يعطي، هو ليس أهلا للاستشارة، هو مو قادر حل العقدة اللي عنده وهي عقدة البخل. لذلك الإمام أمير المؤمنين يقول هذا نستثنيه من هاي القضية. ولا تستشر الجبان ولا جبانا فيضعف الأمور. تعال شو يقصد الإمام عليه السلام؟ أستشير مثلا واحد أقول له أروح أضرب فلان لو ما أضربه، هل هذا هو المقصود؟ لا، أكو بعض القرارات في حياتنا تحتاج إلى جرأة، بعض القرارات في حياتنا تحتاج إلى إقدام. حينما أستشر الجبان اللي دائما يخاف من الأمور، اللي لا يستطيع أن يلج فيكتشف، هذا الإنسان تقول له تعال أنا أريد أدخل الجامعة الفلانية، أحس أن والله إمكانياتي ممتازة، يقول لك لا وهاي ما راح تنجح فيها وراح تفشل وراح يصيبك كذا وراح يصيبك كذا، فيحدث ويورث في قلبك الإحباط. هذا أبتعد عنه، هذا يعبر عنا أمير المؤمنين جبان، مو إلا مثلا يخاف من شيء، لا، هو عنده نظرة ابتعادية. هاي النظرات الابتعادية يقول إذا خفت في شيء، أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا خفت من شيء فقع فيه، استشر من له رؤية واضحة ومن هو مقدام حتى يعطيك شنه تجربة هاي الشجاعة. المؤمن شجاع في قراراته، المؤمن شجاع في حياته، لكن ما يكون متهور. بين الشجاعة والتهور شعرة، الفرق بين الشجاع والمتهور العقل، أن الشجاع عاقل يزن الأمور، فالجبان دائما يهول لك الأمر. تريد تفتح لك مشروع، لا تخسر أموالك وترى راح تخسر، وهذا المشروع منه كثير في البلد وما راح تربح، ومن أول سنة راح تخسر وتسكر مشروعك. طيب ليش غيري حط رجله في التجارة ونجح، فلان فتح له مشروع وتوسع، ايش معنى أنا؟ لأنني أنا من استشرت من ليس أهلا للمشورة. لاحظ، هذا مو أهل للمشورة، ليش أستشير أنا؟ لذلك علي أن أنظر إلى الكريم اللي طبعه كريم، هذا أستشيره، واللي طبعه شجاع ومقدام هذا أستشيره، ولا بخي ولا حريصا يزين لك الشره بالجور. أحد أنواع الحرص الطمع، المقصود بالحرص ها هنا الطمع. لذلك يقول لك يزين لك الشره بالجور، يبين لك أن هذا الأمر كلش زين، ثم بعد ذلك تستعمل الطرق الملتوية للوصول إلى مرادك. يقول يزين لك الشره بالجور، تظلم، أنت ما تحتاج إلى ذلك الطامع، تحتاج إلى القنوع الكريم الشجاع. هذول ثلاثة أمور، ثلاثة أشخاص لا ندخلهم في المشورة إطلاقا. قبل اللي هو الليلة الماضية لما تحدثنا عن عظمة أمير المؤمنين عليه السلام، كان هناك كلمة لأحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام حينما دخل على معاوية وهو ضمرة، يقول له أنت صاحب أمير المؤمنين، صاحب أبي تراب، صف لي عليا. لما إجا إلى محل الشاهد يقول له كان كواحد منا، يصف الإمام علي، يقول ترى الإمام علي كان كواحد منا، يستشيرنا في الأمور، يعرض علينا، لأن يعرف الإمام هذول أصحاب من هم، وهو إمام معصوم مفترض الطاعة، ليس محتاجا في علمه لأحد إلا الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يطرح عليهم الأمور. النبي بعظمته وجلالة قدره يشاور أصحابه في القضايا الاجتماعية، في القضايا التربوية، في القضايا السياسية، لكن القضايا الإلهية هي لله تبارك وتعالى، ما المانع من ذلك؟ إذن حتى نستطيع أن نتخذ قرارات صائبة وحكيمة علينا بأن نتفادى هذه الأمور، لأن مصبها بالتالي إلى غريزة واحدة، فتلك غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. كيف يظن البخيل والجبان والحريص، كيف يظنون بالله سوءا؟ البخيل يمنع لأنه يخاف أن لا يحصل على شيء، يحتفظ بأمواله ودائما يفكر أنه هو صاحب المال، بينما الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إجال طفل في مسجد الكوفة، سلم على الإمام، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أنا طفل يتيم ولي أم أرملة ولي أخت يتيمة، أطعمني مما أطعمك الله إنا جياع. قال الإمام لقنبر ائتني بما في بيت مال المسلمين، راح ورجع قال له ماكو شيء، قال له اذهب إلى بيتي. راح البيت جاء بواحد وعشرين رطبة، قال له خذ يا بني سبع رطبات لك وسبع لأمك الأرملة وسبع لأختك اليتيمة. قال الطفل يا مولاي ما أبقيت لعيالك شيء، أعطيتني كل ما عندك خلي لك شوية. شقل الإمام عليه السلام قال لقد علمت أن رزقي عند الله فاطمأن قلبي. هذا خلاف الجبن، الإنسان الشجاع دائما قنوع دائما مطمئن بالله تبارك وتعالى. لذلك علينا أن نكون كأمير المؤمنين عليه السلام، ما دام أن الله هو الرازق فلا نخاف أن يسلبنا أحد أو أن يأخذ منا أحد، إنما هو الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة إلى البخيل، بالنسبة وكذلك الجبان. بالنسبة إلى الحريص الذي يطمع في الأشياء فيوصله طمعه إلى الظلم والجور، هذا شو تسوي له؟ هذا دائما يفكر أنه عليه أن يجمع وعليه أن يحصد وعليه، وأمثلة هذول كثيرة. وما أيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد، وما رأيك إلا فند. شوف وين وصل الطمع بيزيد ومعاوية وعمر بن سعد وغيرهم، أوصلهم أأترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني. يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. قال إذا باقي سنتين على موتي أنا أتوب بس حتى يحصل على ملك الري. قتل الحسين وسبى نساء وانتهك حرماته، شوف الطمع وين يودي. ربما تقول أنا ما راح أصل إلى هذا المستوى، لكن طمعي يمكن يخسرني أخ من أبي وأمي، طمعي يمكن يخسرني زوجتي، طمعي يمكن يخليني أؤذي مؤمنا، طمعي يمكن أن يجعلني أنكر رحما. هذا تصير في حياتنا لو ما تصير؟ تصير. لذلك كل إنسان يسيء الظن بالله تبارك وتعالى هو يندرج تحت واحد من هذه العناوين الثلاثة. سؤالنا الإمام أمير المؤمنين، هل كان واحدا من هذه المصادق الثلاثة؟ أنا لما أرجع إلى التاريخ وأقرأ كرم علي بن أبي طالب حينما غزيت الحبشة وجيء بأبي نيزر ابن ملك الحبشة وأخذ عبدا، شاف الإمام عليه السلام فاشتراه، قال له أنت حر لوجه الله. قال له أنا بعد أنت تصير سيدي وأنا أصير عبدك، شو اللي بالحرية بعد؟ قال له لا أنت ابن الملوك. قال له الآن أنا ما عندي شيء. ماذا أعطاه الإمام؟ كان الإمام يمتلك أرضا عرفت بعد ذلك بأبي نيزر على طريق ينبع، هذه بذل فيها معاوية آلاف الدراهم والدنانير حتى يشتريها من الإمام الحسين. قال له خذ هذه الأرض واعمل عليها وكل من خيرها. أكو واحد يعطيها العطاء؟ طيب هذا ابن ملك، أعطي درهمين، أعطي كم درهم وأقول له ارجع بلدك. هذا كرم أهل البيت، هذا عطاؤهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحسينية حسينية عمارة المؤمنون الذين فيها، رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. هل كان أمير المؤمنين جبانا؟ نحن لا نتكلم عن شجاعته في الحرب، حينما يتخذ الإنسان قرارا يغير مجرى حياته، كاتخاذ أمير المؤمنين قرارا بالمبيت على فراش رسول الله. شوف نتائج هذا المبيت شنو. هذا مو بس في مقابل حرب، لا، هذا اتخاذ قرار اتخذه أمير المؤمنين ينم عن إقدامه وشجاعته، غير مكترث بالعواقب الجانبية ما دام أن هناك هدفا ساميا. قراره الثاني حينما خرج بالفواطم وأصر على أن يخرج في وضح النهار، وكان اتخاذه للقرار قائم على أساس معرفة ودراية. الإمام عليه السلام كان بما في الكلمة من معنى شجاعاً ذا رأي سديد. وتعال انظر إلى قناعته، أي قناعة يملكها أمير المؤمنين عليه السلام؟ أأطمع أن يقال لي أمير المؤمنين وأنت تقدمين لي إدامين في طبق واحد؟ والله ما أكلته حتى ترفعين أحدهما. شنو الإدامين؟ لبن وملح. شنو هالقناعة عندك؟ وتعال شوف الخلق السامي في مثل هذه الليلة، يقدم إلى الإمام إناء اللبن قبل أن يشرب. الإمام يسأل الإمام الحسن، يقول له: بني، هل سقيت أسيرنا؟ هل شرب أسيرنا؟ ولما شرب الإمام عليه السلام شرب قطرة، وقال للإمام الحسن: بحقي عليك إلا ما حملت هذا اللبن إلى أسيرنا. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. وشنو حالته هاي الليلة؟ شلون صار الإمام؟ اسمع رواية محمد بن الحنفية، يقول: بتنا ليلة العشرين وقد سرى السم في جسد والدي، فصار يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، وكان يصلي من جلوس والناس مشفقين عليه، وكان الإصبغ بن نباته يقول: كنا عند باب مولانا أمير المؤمنين، خرج إلينا الحسن بن علي قال: تفرقوا، إن الإمام مشغول بجراحه. فتفرق الناس إلا أنا، بعد ساعة ارتفع صوتي بالبكاء، خرج إلي الإمام الحسن: يا إصبغ، ألم أقل لك انصرف؟ قلت: سيدي، إن رجلي لا تحملني ونفسي لا تطاوعني قبل أن أرى سيدي. فأخذ لي الإذن وأدخلني على الإمام، رأيته مسجن على فراشه وقد عصب بعصابة صفراء، وكان لونه أشد صفرة من العصابة من شدة النزف. لما رأيته أجهشت بالبكاء، فتح الإمام عينيه قائلا: يا إصبغ، لماذا تبكي؟ إنها والله الجنة. قال الإصبغ: يا مولاي، ما لهذا بكيت؟ وإنما أبكي لفراقي إياك. يقول ابن الحنفية:
حضر الطبيب عروة السلول وكان أخبر أهل زماني بالطيب فتح جرح الإمام ليكشف عليه فانفرج رأس الإمام أيوا إماما فأمر بذبح شاة ذبحت واستخرج عرقان من رئتها وضعه في جرح الإمام بعد ساعة استخرج العرق فوجد عليه بياض الدماغ قال سيدي اعهد عهدك واوصي وصيتك فإن الضربة قد وصلت إلى الدماغ أجهش الحاضرون بالبكاء والعويل والنحيب هذا ينادي وأبتاه وهذا ينادي وإماما وثالث ينادي وعليا سمعت زينب مولاتنا صراخ الناس خافت على أبيها ندهت العباس قاموا صوت شعدها قالوا يا العجد اختاك تريد تشوف والد زينب والقمر عباس تقل اسمع بجي وصياح وابو فاضل يقل اختاك جبنا الوالد تجراح ايش سوى قلب جرح البراسه يختي وصفق راح براح شسالف لج بعد عنه بابونا ما بقت ظنه يا زينب ايسي منه مثل ما ايس الجراح منه وطبرته شده بجد زينب قالت لا أريد تروح لأخوك الحسن وتخبره وتقل لأختك وتطلب لأبوها بعينها تنظرة أخاف أن يعتذر منك يا أخويا بهاي لا تعذره أبويا ورد أشوف يودعني وودع الله أنوحا واجذب الونا يا صعب يا والدي فرقاك يا حاضر شدايد يا علي ولي ويلي إجا العباس من زينب وقلبه من الوجد يلهب إجا والله يم الحسن أوجب يا خويا يا الحسن ناداه وصية إلك من زينب وجيتك يا الولي بيها تريد تشوف واليها يا خويا يا الحسن زينب حقها الله يساعد الحسن وحسين والعباس يم زينب تعنايا وين أم المصايب وين زينب وين نادوها زينب سمعت الندها زينب سمعت الندها يا ويلي وسمعوها ايش قال الامام الحسن لابي الفضل اذهب فرق الناس وقل لهم ان زينبا تريد ان تدخل على ابيها صاح الحسن يا عباس قوم اخبر بني هاشم زينب يم ابوها تريد خل تتفرق الوادم إيه إجا جد زينب لابوها تصيح عسى يا والدي سالم عسى يومك يا ابويا بعيد تصيح ونار همها تزيد نصير ايتام قبل العيد وابونا بهالشعر مجتول هاي الدار رايده وحيدار من سمع زينب تبجي صاح سكتوها مثل ما كنت باريها اريد انكم تباروها هاي مخدره وتدرون بالذله تخلوها اخاف الكربلة ترحون عليكم زينب توصون عليكم ما اظنيهون حرمة ويا الغرب زينب حقها الله يساعدها ويلي نظر الى ابي الفضل العباس يا عباس هاي اختك اهم الجاد هيجيدك أمانة وردة ودعها أمانة وردة سلمها يا ابويا من ايدي لايدك والله من ايدي لايدك انت اظلم من سمع عباس يقل لأمرك يا الأبو على الراس خل تسمع جميع الناس هاي بشار بي زينب وفن ليوصل الحد لكن وين كلامك يا ابو فاضل يوم الحادي عشر ابيات الدعاء واسالك الدعاء اذا عندك حاجه ويلي يا ابا الفاضل هل تحتمل هذا البيت شنو هذا البيت ايسوقها زجر أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها بعد البيت الثاني عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها واما العزيز حسين يا زينب ذبحنا واما العزيز حسين يا زينب ذبحنا واما ابو فرج البطل راسه فضخنا واما الولد الاكبر علي بالخيل دسنا والجاسم العريس متوسد التربة واللي يرد الخيل عني جداسة الخيل قوم اركب الناقة ذليلة مالك كفي قوم يا زينب واركب نوق المازيل مالك أهل ولا أعز ولا أحب زينب ومن قبل كانت فينا دارها تحط الرحال اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وعلى الخصوص خادمة أهل البيت أم حسين إلى روحها وأرواح أسلافها وأرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.